رحيق الأندلس. هنا حيث يلتقي ظل التاريخ مع ضوء القلب، نسير على خطى حضارة حملت إلى الدنيا عطرا لم يذبل بعد. رحيق الأندلس مع سارة بوعزار.
من رحيق حضارة نزال عطرها فينا، نقطف لكم زهورها ونعود بكم إلى جذورها. نسأل عن البدايات وكيف كانت النهايات لنفهمها ونستلهم منها الحاضر. رحيق الأندلس ليس حنينا إلى الماضي، بل بحث في معنى الحضارة حين تبنى وحين تنكسر. نرحب بكم من جديد في الجزء الثاني من هذه السلسلة الخاصة في أربعة أجزاء، حيث نواصل الحكاية لكن من زاوية مختلفة. لم يبدأ السقوط فجأة، بل حين بدأ التوازن يتفكك. ملوك الطوائف حين تحولت الدولة الأندلسية من وحدة إلى انقسام، حين تغير دور الحكم في الأندلس لم يعد العلم في صدارة الأولويات. المهتم بالتاريخ الأندلسي الدكتور أحمد علي عمر من جامعة إسطنبول.
قرار سياسي لابد أن ينعكس على الحياة العلمية الحضارية، لأننا كما نعلم العلم يحتاج إلى عدة شروط أو أركان لازدهاره ونمائه وتطوره، من ذلك الأمن، رعاية السلطة له، تأمين المال للمراكز الحضارية الجاذبة لنقل، وكلها طبعا في عهد عبد الرحمن الناصر توفرت في قرطبة. لذلك رأينا حتى لاحقا في عهد ابنه الحكم المستنصر نرى أن هذا النموذج قد يعني استمر في هذا المسار، وقد رأيناه قد تجلى في مدارس كثيرة، في أوقاف، في مكتبات، عبر استقدام العلماء. فالعلاقة هنا حقيقة غدت أكثر تكاثفا، كانت الدولة هنا قادرة على ضبط المجال السياسي، زادت قدرتها على تخصيص الفائض للعلم بدل أن يعني يستنزف في حروب الداخل التي أرهقت الأندلس، ولا سيما في المراحل اللاحقة.
لم يكن التحول سياسيا فقط، بل امتد ليصيب الاقتصاد، يقول الدكتور.
انعكس ايضا على الحياة الاقتصادية، لان الدولة الموحدة لا شك انها ستقلل كلفة الاضطراب من ضرائب، من طرق، من موانئ، من اسواق وغير ذلك. ولذلك صار لنقول الاستثمار في البنية التحتية والبنية الفوقية اكثر جدوى. ولذلك رأينا ان العبقرية الفردية لا يمكن أن تنهض في أي دولة، ولذلك حين تكون مؤسسة على المأسسة فإنها ستكون في الحقيقة قادرة على إنتاج بنية حضارية مختلفة تماما.
لكن ما حدث بعد ذلك كان نقطة تحول حاسمة.
إذا أتينا إلى مرحلة ملوك الطوائف سنجد أنها سبحان الله مثلت انقلابا حقيقيا على هذا النموذج الناجح بعد الأزمة التي تلت حكم الحاجب المنصور أو حكم العامريين. سنرى أن الأندلس دخلت في حرب، لنقول حرب بينية أهلية، تحولت فيها الخلافة إلى مؤسسة شكلية كما نعلم، لينتهي الأمر طبعا بالتفكك هذه الدولة وظهور عدد كبير من الدويلات المستقلة.
الأخطر لم يكن فقط في تعدد الدويلات، بل في طبيعة هذا الانقسام.
أهم ملامح هذا الانقسام هي طبعا كثيرة جدا لو قرأنا الكتب التاريخية، لكن من أهم الملامح التي نراها أن المركز الموحد قد غاب، وهذه ربما تكون أخطر الملامح. نرى أن الولاء انتقل من بنية الدولة الجامعة إلى أسر محلية ليس لها هم إلا أن تنفرد بالسلطات، ولذلك تحولت العلاقات بين هذه الدويلات إلى حروب استنزاف. لجأت كما نعلم بعض ملوك الطوائف إلى استقواء بالممالك المسيحية ضد يعني جيرانهم المسلمين، وصولا إلى دفع الجزية للممالك الشمالية، وهو طبعا ما نقل الثروة التي كانت مخصصة للنماء للازدهار الحضاري من أن تكون بيدهم إلى أن تكون بيد خصومهم. فهنا سنجد أن الانحدار سيتضاعف في سرعته. أنت قللت أو حرمت المجتمع عندك من عوامل النماء وجعلتها لخصمك، فتخيلوا أن يكون الوضع بهذه الطريقة. طبعا هذا الأمر سينعكس بالتأكيد على أثر الصراع بين هذه الدويلات في الأندلس، وسيكون الأثر لا شك على قوة الأندلس في الدرجة الأولى، وسيكون أيضا حاسما. لماذا؟ لأن المشكلة الآن لم تعد فقط في وجود عدة دول، يعني نحن نعلم أن التعدد السياسي قد ينجح إذا ضبط بقواعد تعاون وتوازن، لكن في الأندلس في تلك الآونة الأندلس لنقول المتعددة صارت في تنازع دائم، شرعية هشة، دائما اعتماد على خصوم الخارج، استنزاف مالي وسياسي وعسكري، ولذلك صار الإنجاز المحلي صار قصير الأجل لأنه يعتمد دائما على فرص التعاون مع الممالك الشمالية، ولذلك سنن الله لا تحابي أحدا. لذلك رأينا أن النتائج سرعان ما انعكست على بنية المجتمع، البنية السياسية، البنية العسكرية، البنية الحضارية، البنية العلمية.
هكذا لم يعد الانقسام احتمالاً بل واقعاً، وتحولت الأندلس من دولة موحدة إلى دويلات تتنازع وتستنزف نفسها. في الجزء الثالث نقترب أكثر حين لا يعود الانهيار احتمالاً بل يصبح حتمياً. كان هذا رحيق الأندلس، معي سارة بوعزارة، إلى لقاء جديد نواصل فيه الحكاية على أمواج راديو أوريون، حيث تروى الحكاية من قلب الذاكرة.
رحيق الأندلس.